بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وأجاب الجمهور عن قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين بأنه شرط جاء به للتهيج والإلهاب. كان الكلام في دعوى الكوفيين بأن إن المكسورة الخفيفة تأتي بمعنى إذ للتعليل، وجملة الشواهد التي ذكروها في المقام تعود إلى نقطة واحدة مفادها أن إن لا يمكن أن نستعملها في التعليق فيما هو محقق الوقوع فعلاً، فلا بد من صرفها عن ظاهرها الذي هو الشرط إلى معنى إذ التي للتعليل. كل هذه الشواهد تعود إلى هذه النقطة، فينبغي أن يتركز النقاش والنقض والإبرام على تلك النقطة. لذلك حاول المصنف أن يأخذ كل شاهد من هذه الشواهد على حدة ويدغدغ في هذه النقطة تحديدا، ليخرجه تارة عن ما هو محقق الوقوع، وأخرى لكي يعطيه دلالة أخرى غير أنه محقق الوقوع، وبذلك يصح الكلام ويتسق ولا يكون لإن معنى إذ. أجاب الماتن عن الاستدلال بالآية الأولى بقوله أن جمهور النحاة وهم الأكثرون يعني من الكوفيين والبصريين، أجابوا الكوفيين الذين ادعوا هذه الدعوة بقولهم: إن كنتم مؤمنين صحيح هو شرط، إلا أنه ليس من باب الاشتراط بمعنى التعليق على ما هو محقق الوقوع، فإن تبقى على معنى الشرط، ولكن ليس المراد الشرط بالشرط التعليق محضاً كي يقال إن الشرط لا يستعمل في أمر محقق الوقوع، بل المراد دفع المؤمنين وتهييجهم إلى ترك المعاصي، حيث ينزل المحقق الوقوع منزلة المشكوك الوقوع. فإذا نزلت ما هو محقق الوقوع وهو مقطوع في وقوعه منزلة المشكوك الوقوع، يكون لذلك أثر نفسي عليهم، وكأنه سبحانه وتعالى يقول: إذا قدرتم والتفتتم إلى هذه النسبة بينكم وبين الإيمان عليكم أن تتقوا الله وأن تعملوا على وفق هذه النسبة وعلى وفق هذه الصلة بينكم وبين الإيمان. فليس المراد هو التعليق، بل هناك دلالة أخرى قد راكمها الاستعمال على التعليق. ونظير ذلك ما تقوله مثلا لابنك: إن كنت ابني فلا تفعل كذا. هو ابنك فعلا، ولكن ليس المراد بالشرط أن تعلق فافعل على كونه ابنا لك، بل المراد أن تحثه وأن تدفعه وأن تجعله يفكر ويتأمل بالصلة والعلاقة التي بينك وبينه، حتى إذا فعل ذلك انتهى عن الفعل الذي تكره أو ابتعد عما هو قبيح في ذاته مثلا. فليس المراد إذن بالشرط ها هنا التعليق محضا، بل المراد أن يلفت نظر المخاطب ويلهب مشاعره اتجاه ما يريد أو ما لا يريد. لذا قال: وأجاب الجمهور عن قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين بأنه شرط جاء به للتهييج والإلهاب، كما تقول لابنك: إن كنت ابني فلا تفعل كذا. هذا بالنسبة للآية الأولى. بالنسبة للآية الثانية، آية المشيئة، ذكر المصنف عليها 5 أجوبة. آية المشيئة كانت: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. قال الكوفيون الذين ادعوا هذه الدعوة ماذا قالوا؟ قالوا: والله يعلم ما سيقع. إذا كان الله يخبر والله يعلم ما سيقع، فليس هناك إذن شرط وليس هناك إذن تعليق، فإن بمعنى إذ. الجواب الأول الذي ذكره الماتن عن هذه الدعوة بأن إن بقيت هنا على معنى الشرط ولم تصبح كما قلتم بمعنى التعليل، لا نرفع يدنا عن معنى الشرط. الشرط هنا إنما استعمل في متحقق الوقوع بهدف ولغرض ولمزية في النظم. ما هي؟ قال الماتن: إذا كان الله وهو العالم بالحقائق وهو العالم بمآلات الأمور، إذا كان على ما هو عليه من هذه المنزلة يعلق الفعل على مشيئته، ويخاطب بهذه الآية وبمضمون هذه الآية العباد، فهو إنما يريد تعليمهم، إذ هم أولى بتعليق الأمور على مشيئته سبحانه وتعالى. فيكون استعمال الإن في الشرط هنا لمزية وغرض وغاية، هي تعليم العباد بأنهم متى تكلموا على المستقبل ومتى أخبروا على المستقبل أن يعتمدوا هذه الطريقة، وأن يلجأوا إلى هذه الوسيلة من الإبانة والإفصاح، لأنه ينعكس ذلك على تفكيرهم. فهذا من باب تعليم العباد، هذا الشرط، هذا الجواب الأول عن آية المشيئة. الجواب الثاني مفاده بأن الشرط أيضا بقي على ما هو عليه، ولكن صار هناك انزياح دلالي لهذه الكلمة. هذه الكلمة بالأساس إن، تركيب إن، إن شاء الله يستعمل للشرط، يستعمل للتعليق، يستعمل في عدم الجزم، لأنك عندما تشترط فأنت لا تجزم، يستعمل، ولكن صار هناك تراكم استعمالي بأنه قد تطلق إن شاء الله وتتخذ الدلالة الأولى جسرا إلى الدلالة الثانية التي هي التبرك. والتبرك بما هو تحول عن الدلالة الرئيسية لا ينافي كونه متحققا، فهو متحقق، صحيح متحقق، ولكننا نذكر إن شاء الله ليس من باب التعليق وإنما من باب التبرك. وإن كان التعليق هو الدلالة الأولى، إلا أننا لم نرد الدلالة الأولى، وإنما استطرقنا الدلالة الأولى للوصول إلى الثانية. الجواب الثالث، قال الماتين، المعنى هو أدق مما ذهبتم إليه. ما هو المعنى الذي هو أدق؟ قال الماتين، الشرط يبقى على الحقيقة، ولكن لا نسلم أن السياق سياق تحقق وجزم. لماذا؟ قال إن الشك ليس هو في أصل الدخول، إن عدم الجزم ليس هو في أصل الدخول، أصل الدخول متحقق، ولكن التعليق ليس على أصل الدخول بما هو دخول، التعليق على الدخول المقيد بأن الجميع سيدخلون. فقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام، يعني جميعكم إن شاء الله آمنين، يعني كلكم آمنين. فالتعليق ليس على أصل الدخول، التعليق على دخول الجميع، التعليق على دخول الجميع. فإن شاء الله يراد منها إن شاء الله أن لا يموت منكم أحد قبل أن تدخلوا المسجد الحرام، لا إن شاء الله يعني تدخلوا المسجد الحرام، كي يقال إن الشرط إذا كان مفاد السياق ما هو محقق الوقوع فلا يعلق على محقق الوقوع، لا. فالدخول إذن ليس هو المراد بما هو دخول، بل الدخول بما هو محقق من الجميع هو أمر غير متيقن، لذا علق عليه. الماتن علق على هذا الجواب وقال هذا الجواب لا يدفع السؤال. لماذا هذا الجواب لا يدفع السؤال؟ الشك في موت بعضهم مثل الدخول، نفس المعنى. لا، لأن الله يخبر لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، ولا فرق في علمه سبحانه وتعالى بأصل الدخول وعلمه بأن الدخول سيقع من الجميع أو من البعض. فطالما أنه هو المخبر، يعني هو الذي يعلم بحقائق الأمور، فكيف يعلق؟ فإذا كان بالنسبة إليه محقق الوقوع فلا فرق حينئذ بين أصل الدخول وبين كون الدخول واقع من بعض دون بعض. الجواب الرابع أن هذا ليس إخبارا من الله بتحقق المشيئة، بل هو إخبار وكلام من رسول الله لأصحابه حين أخبرهم بالمنام، بقوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. الجواب الخامس ليس من كلام الله ولا من كلام الرسول، بل هو من كلام الملك الذي أخبر الرسول في المنام بأنهم سيدخلون المسجد الحرام. سواء على التفسير الرابع ولا على التفسير الخامس أو على التفسير الثالث، كل هذه التفسيرات نفس المشكلة فيها. أو التفسير الرابع والخامس يضعفه بأنه ليس هناك أي مؤشر، وهو خلاف الظاهر جدا، ليس على الرابع ولا على الخامس ولو مؤشر ضعيف من الآية، على أنهما يشتركان مع الثالث في أنهما لا يحلان المشكلة، لا يحلان المشكلة، إذ إخبار النبي والملك، النبي إذا كان من قبيل الرؤيا أخبرهم رؤيته، النبي أخبر أصحابه رؤيته في المنام وأنهم يستيقظون فهو من الوحي، وإذا كان إخبار من الملك فهو أيضا إخبار عن الله، فيعود الإشكال جذعا مرة أخرى ولا تنحل المشكلة. فالمشكلة ليست إذن في من هو المخبر، لأن المخبر على كل الحالات هو الله، فالهرب عبر الجواب الرابع والجواب الخامس بأن المخبر هو النبي أو الملك لا يفيد، إذ إنما يخبران عن الله سبحانه وتعالى، فالجواب الرابع والخامس إذن غير تامين. لذا قال: وعن آية المشيئة بأنه تعليم، هذا أول، بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل. الثاني: أو بأن أصل ذلك الشرط، يعني أصل ذلك هو التعليق والشرط عدم الجزم، ثم صار يذكر للتبرك، هذه الدلالة الثانية. الجواب الثالث: أو أن المعنى لتدخلن جميعا إن شاء الله أن لا يموت منكم أحد قبل الدخول، هذا الثالث. وهذا الجواب يعلق لا يرفع في نسخة ولا يدفع السؤال، لا يرفع ولا يدفع، ولا يخفي الفرق بين لا يرفع ولا يدفع عليكم. الرابع: أو أن ذلك من كلام رسول الله لأصحابه حين أخبرهم بالمنام، حين أخبرهم بأنه رأى تلك الرؤيا، وأن الله كما أخبر سبحانه وتعالى في الآية اللاحقة لقد أنه صدق رسوله الرؤيا بالحق، فهو إخبار من النبي، فحكى ذلك لنا، فحكى الله يعني ذلك لنا في هذه الآية بقوله لتدخلن المسجد الحرام، وهذا إخبار من النبي عما رآه في المنام. أو هذا الجواب الخامس: أو من كلام الملك الذي أخبره سبحانه وتعالى، الذي أخبره من قبل الله سبحانه وتعالى في المنام، يعني أخبر النبي من قبل الله في المنام بأنهم سيدخلون المسجد الحرام. والواضح الرابع والخامس فيه نفس مشكلة الثالث، لأنه تقول كلها تقول إلى الله، وأما البيت فمحمول على وجهين. البيت: أتغضب إن أذن قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم؟ ماذا قال الكوفيون فيه؟ قالوا: الشرط إنما يستعمل في المستقبل، وقوعه يكون فيما يأتي من الزمان لا فيما حدث. هذه القصة، هذه قصة انتهت. حز أذني قتيبة يقال أذنا ويقال أذنا، حز أذني قتيبة قصة من الماضي. فإن هنا أتغضب إن أذنى قتيبة ليست للشرط، لأنه يقول أتغضب إن وقع ذلك في الماضي، كيف وقع ذلك في الماضي لا يكون من الشرط. أجاب الماتن عن ذلك بوجهين: الوجه الأول أن هذا من باب إقامة السبب مقام المسبب. الجواب الثاني أن هذا على معنى التبين. طيب، بيّنوا ذلك، كيف أقيم السبب مقام المسبب؟ قال الماتن: أصل الكلام، يخاطب قيس بطون قيس أو جرير، يقول: أتغضب إن افتخر مفتخر بسبب حزه أذني قتيبة؟ يعني أتغضب إن افتخر في المستقبل، علق على المستقبل، إن افتخر مفتخر بسبب حزه أذني قتيبة بالماضي. طيب، أين البيان؟ أين بيان السببية؟ كيف أقام السبب مقام المسبب؟ قال: الغضب ينشأ من الافتخار، الغضب ينشأ من الافتخار. طيب، الافتخار مما نشأ؟ الافتخار نشأ من حز أذني قتيبة في الماضي، فحز أذني قتيبة هو السبب، والافتخار هو المسبب. الشاعر أراد المسبب ولم يرد السبب، الشاعر أراد المسبب، أراد الافتخار، وإنما ذكر السبب من باب الدواعي البلاغية المعروفة عندما نقيم السبب مقام المسبب، وإنما القصد والهدف الرئيس بالكلام هو المسبب لا السبب. فأقام السبب الذي هو حز أذني قتيبة في الماضي، أقامه مقام المسبب، أطلق السبب وأراد المسبب. وأصل الكلام أن تغضب، أتغضب، سؤال استنكاري، إن افتخر مفتخر بسبب حزه أذني قتيبة. طيب إذا أطلق السبب وأراد المسبب، المسبب وقوعه في المستقبل، لأن المسبب هو الافتخار، الافتخار وقوعه في المستقبل بسبب شيء حدث في الماضي، فحينئذ التعليق لا يكون على ماضي كما ادعاه الكوفيون. قال أحدهما أن يكون على إقامة السبب الذي هو الحذف في الماضي مقام المسبب فتكون باقية على الشرط، والأصل الذي هو الافتخار المسبب، والأصل أتغضب إن افتخر مفتخر بسبب حزه أذني قتيبة. أتغضب إن افتخر في المستقبل مفتخر بسبب حزه أذني قتيبة في الماضي. بيان ذلك، بيان السببية، كيف أقام السبب مقام المسبب؟ قال إذ الافتخار بذلك يكون سببا للغضب، عندما يفتخر مفتخر أنت تغضب. طيب الافتخار من أين ينشأ؟ ما هو سببه؟ قال ومسببا، يعني والافتخار مسببا عن الحز. وحينئذ فالتعليق هنا على مستقبل الذي هو إن افتخر مفتخر، فلا يرد الإشكال على أن في البيت تعليق على ما هو ماضي. الجواب الثاني قال أن يكون على معنى التبين. الثاني أن يكون على معنى التبين. ما معنى التبين؟ قال يريد الشاعر أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة حزة فيما مضى. لماذا؟ قال البيت ما هو؟ أتغضب إن أذن قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازم. وكأن الحز لما يقع ولم يعرف، فهو يقول أتغضب إذا تبين أن أذن قتيبة حزة جهارا على الملأ ولا تغضب لقتل ابن خازم، فيكون على معنى التبين. وله شاهد في العربية جاء به الماتن، قال كما قال الآخر، يعني كما قال زائد بن صعصع الفقعسي، إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة ولم تجدي من أن تقر به بجة. إذا ما انتسبنا، أي في حال انتسبنا، إذا ما انتسبنا يتبين أني لم تلدني لئيمة. فهناك شرط، إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة، ليس المراد أنه لم تلدني في الماضي، لا، بل المراد يتبين لك، يتبين للجميع أنه لم تلدني لئيمة، مع أن لم إذا دخلت على الفعل كان زمنه ماضيا، ومع ذلك لا يراد منه معنى المضي، بل يراد منه معنى التبين لما حدث في الماضي، معنى ظهور ما حدث في الماضي. وظهور ما حدث في الماضي هذا مستقبل وليس ماضيا، مع أن الصيغة هنا صيغة مضارع دخل عليها لم، وهو زمن الماضي. هذا ما ذكره الماتن من جوابه. ثم يعلق بتعليق نسبه للخليل والمبرد. ما هو؟ قال الخليل والمبرد قال رأيين ليس بالذي ذكرناهما. قال جواب مفاده هكذا. أما الخليل فجوابه أن يقرأ البيت هكذا: أتغضب أن أذنى قتيبة حزة أن، بفتح الهمزة من أن. الصواب أن أذنى بفتح الهمزة من أن، يعني الصواب أن نقرأها هكذا: أن أذنى بفتح الهمزة من أن لا كسرها، والأصل لأن أذنى ثم حذفت اللام. ما هو إعرابها حينئذ؟ حينئذ يكون إعراب أذنى مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور: أن أذنى قتيبة حزة، يعني أن حزة أذنى قتيبة حزة، المعروف على الاشتغال. طيب السؤال هنا، ما هو تعليقك أيها الماتن على قول الخليل؟ قال قول الخليل أنها أن الناصبة غير صحيح. لماذا؟ قال لأن إن الناصبة لا يأتي الاسم على إضمار الفعل بعدها، ولا نقول إن حزة أذنى قتيبة حزة، لأن الإعراب هكذا سيصبح. لماذا لا يكون، لا يليها الاسم على إضمار الفعل، يعني لا يكون الاسم بعدها عامله محذوف يفسره الفعل المذكور، بل خلط الخليل بين أن المفتوحة للناصبة وإن المكسورة، كما في قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. هذا هو المذكور يفسر المحذوف. طيب، هذا الرأي الأول، مع أن ما نقله سيبويه عن الخليل يخالف تماما ما أثبته الماتن، بل أصلا ما رد به الماتن على الخليل هو ما أثبته الخليل. يعني أصلا الخليل ضعف أن تقرأ أن أذنى بالفتح، لأن أن هذه الناصبة لا يأتي بعدها العامل محذوفا، لا يليها الاسم على أذمار الفعل كما عبر الماتن. هذا بالنسبة لجواب الخليل. جواب المبرد، المبرد قال هذه أن المخففة من الثقيلة، ويكون اسمها حينئذ ضمير الشأن المحذوف. لم يعلق الماتن على هذا الجواب، لا بالإجاب ولا بالنفي، فتكون حينئذ عند المبرد أن المخففة من الثقيلة. قال: وقال الخليل والمبرد: الصواب أن أذنى بفتح الهمزة من أن، أي لأن أذنى، أصلها لأن أذنى عند الخليل، ثم هي عند الخليل أن الناصبة، وعند المبرد أنها أن المخففة من الثقيلة، وحينئذ يكون اسمها ضمير الشأن المحذوف أنه أذنى. ويرد قول الخليل أن إن الناصبة لا يليها الاسم على إذمار الفعل، يعني لا يكون له العامل بهذا على إذمار الفعل الذي يعمل بهذا الاسم، الذي يكون عاملا بهذا الاسم والذي يفسره الفعل المذكور، وإنما ذلك لإن المكسورة، نحو إن أحد من المشركين استجارك. وعلى الوجهين، يعني على إقامة السبب مقام المسبب وعلى معنى التبين، يتخرج قول الآخر: إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار. طيب، ماذا قالوا في هذا البيت؟ قالوا نفس الكلام الذي قالوه سابقا: إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن، هذا القتل قد تحقق سابقا، فكيف يكون التعليق على ما هو ماض؟ قال الماتن يجاب بنفس الجواب: أي إن يفتخر عليك بسبب قتلك، إن يفتخر عليك بسبب قتلك، فهذا من باب إقامة السبب الذي هو القتل مقام المسبب الذي هو الافتخار. إن يفتخروا عليك بسبب قتلك، أقام السبب وأراد المسبب، والافتخار يقع في المستقبل ولا يقع في الماضي، فلا يرد الإشكال. وكذا المعنى الثاني: إن يتبين أنهم قتلوك. طيب، تنبيهان. التنبيه الأول يتعلق بقوله: ولم تجدي من أن تقري به بدة. من أن تقري به بدة، من أن تقري، هذه متعلقة ببدة، والأصل أنها صفة، ولكنها لما قدمت صارت حالا، يعني ولم تجدي به بدا كائنا من أن تقري به. فعندما تقدم من أن تقري به صار حالا، كان صفة فصار حالا. التنبيه الثاني قوله: ورب قتل